والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده، المقصود في عبده أي في رقيقه ذكرا كان أو أنثى. ليس على المسلم في عبده في رقيقه كان ذكرا أو أنثى. ونفى هنا عليه الصلاة والسلام الصدقة في العبد مطلقا، ليس في العبد صدقة، قال في الرواية الأخيرة إلا صدقة الفطر. فنعم يؤدي السيد عن عبده صدقة الفطر، فتجب الزكاة على كل زكاة الفطر التي هي في آخر رمضان على كل مسلم عبد أو حر، غني أو فقير، ذكر أو أنثى. وفي سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ليس في الخيل والرقيق زكاة، قال إلا زكاة الفطر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه. الفرس هنا المراد الشامل للذكر والأنثى، والجمع الخيل، جمعه الخيل، يجمع الفرس على الخيل أو خيال أو أخيل ونحو ذلك أو أخيال. فالخيل ليس فيها زكاة، وقد مر التنويه إلى هذا القول أو تنويه بهذا القول أن الزكاة في السائمة إنما تجب في الإبل والبقر والغنم فقط، وأما الخيل فليس فيه الزكاة، بخلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان وزفر، فأوجبوا فيه الزكاة في كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، لكن جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة. وقد قال الإمام أبو عبيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأموال، قال: إيجاب الصدقة في سائمة الخيل التي يبتغى منها النسل ليس على اتباع السنة ولا على طريق النظر. قال: ليس على اتباع السنة، يعني لم يرد فيه دليل من السنة. قال: ولا على طريق النظر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عن صدقتها ولم يستثني سائمة ولا غيرها، وبه عملت الأئمة والعلماء بعد هذه، فهذه هي السنة. والعلماء بعده قال: فهذه هي السنة، هذه السنة. وعبيد الله بن محمد المبارك فوري صاحب كتاب المرعاة في شرح مشكات مصابيح، من مشكات المصابيح اللي هو اسمه مرعاة المفاتيح، في شرح مشكات المصابيح ناقش أدلة الأحناف الذين أوجبوا الزكاة في الخيل، ورد عليها ردا بديعا، وبين أن الخيل بذاتها لا يوجد فيها زكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق، على المسلم، نعم، لأن الزكاة هل تجب على الكافر؟ الزكاة العلماء ذكروا الشروط التي يجب توافرها في صاحب المال لتجب الزكاة عليه، في صاحب المال إذا ذكرتم ذكرنا الشروط المال لتجب الزكاة فيه، شروط المال، وفي شروط صاحب المال. شروط المال قلنا أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة أولا، الشرط الثاني أن يبلغ النصاب، وعرفنا النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، القدر الذي رتب الشارع يعني الشرع وجوب الزكاة على بلوغه، من لم يبلغ هذا الحد لا زكاة عليه. مثل ما قلنا زكاة الذهب، الذهب نصابه 20 مثقالا، 20 دينارا من ذهب، أقل من ذلك ليس عليه زكاة هذا النصاب. وأن يكون قد حال عليه الحول، أن يكون قد حال عليه الحول، هذا هو شرط المال لتجب فيه الزكاة. قال وأن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما، وسيأتي الكلام عن الملك التام والملك الناقص وزكاة الديون، لكن نحن نتكلم الآن الشروط التي تجب توافرها في صاحب المال لتجب الزكاة عليه. في صاحب المال أولا قالوا الحرية، الحرية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة، العبد لا تجب عليه الزكاة، لا بد من أن يكون حرا. قالوا أولا الحرية، وضدها الرق، فالرقيق ليس فيه عليه الزكاة، لا تجب الزكاة على الرقيق. كانوا قديما الرق يباع ويشترى لأنه لا يملك، الرقيق لا يملك، المال الذي بيده لمن؟ لسيده. قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشتريه، أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا له مال فماله لمن؟ للذي باعه إلا أن يشترطه، أن يشترطه المبتاع، يعني الذي اشترى، ماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع يعني الذي اشترى، قال فله ذاك المال. فعلى هذا يكون هو العبد أصلا عنده مال يكون بمنزلة الفقير، والفقير لا تجب عليه الزكاة باتفاق. فالعبد لا يجب عليه الزكاة لأنه لا يملك هذا المال، فماله لسيده. فإذا أول شرط قالوا الحرية، الحرية. قال ابن عمر ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق، حتى يعتق. والشرط الثاني الذي ذكروه وهو كذلك من هذا الحديث الإسلام، فلا زكاة على الكافر بإجماع أهل العلم، لا زكاة على الكافر بإجماع أهل العلم، سواء كان كافرا مرتدا أو كافرا أصليا، سواء كان كافرا مرتدا، والكفار نوعان، كافر مرتد كان مسلما وكفر، وكافر أصلي أصلا هو عليه كفر، هذا لا تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. لما؟ لأن الزكاة طهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والكافر نجس لو طهر بماء البحر، إنما المشركون نجس، لو طهر الكافر بماء البحر لا يطهر لأنه كافر. فالكافر لا تجب عليه الزكاة، نعم لا تجب عليه الزكاة، لا تجب في ماله الزكاة، لا نلزمه بها حتى يسلم، بل لا تقبل منه. لو أن كافرا جاء قال أنا أريد أن أخرج الزكاة من مالي، هل تقبل منه؟ عند الله تقبل منه؟ لا. فلا فائدة في إلزامهم بها، لا فائدة بذلك، لأن الله يقول وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا، فلأنهم كفار الله لم يتقبل الصدقات التي تصدقوا بها. لكن سؤال آخر، إذا لا تقبل منه، لا تجب عليه الكافر، لا يطالب بها، لكنه يحاسب يوم القيامة عليها، يحاسب عليها. تقول يا شيخ أنت تقول لا تقبل منه أصلا ولا نلزمه بها ويحاسب عليها. الكفار على الصحيح من أقوال أهل العلم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر سيحاسب يوم القيامة، لأنه ما أسلم وخضع لله وسيحاسب أيضا لأنه ما صلى. هل تعلمون أن الكفار سيحاسبون يوم القيامة لأنهم ما صلوا؟ يعني مش فقط يحاسبون لأنهم كفار، لأنهم ما صلوا. يأتي واحد يقول من أين أتيت بهذا الكلام يا شيخ؟ ما هو دليله؟ نقول قال الله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. طب واحد يقول ممكن هؤلاء من المسلمين، لأن الله قال عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فممكن من المسلمين. نقول لا، هؤلاء ما كانوا من المسلمين. والدليل على ذلك قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين. ما حكم التكذيب بيوم الدين؟ ما حكمه؟ كفر. واحد قال أنا لا أصدق بيوم الدين، لا أصدق بيوم القيامة، فما حكمه؟ كافر. واحد يقول أنا لا أصدق بيوم الدين، لا أصدق بالبعث، هذا الإنسان كافر، ليس بمسلم، كافر. فالكافر هذا يقال له ما سلككم في سقر، ما السبب أنكم دخلتم في سقر؟ فيعدون مع الكفر أنهم ما صلوا، قال نحن دخلنا النار لأننا ما صلينا، ولأننا ما أطعمنا المسكين، لأننا كنا نخوض مع الخائضين، لأننا كنا نكذب بيوم الدين، فكنا كفار وجمعنا الجرائم الأخرى. فالكافر أيها الإخوة يحاسب يوم القيامة على كفره، ويحاسب كذلك أنه ما أدى فروع الشريعة من صلاة وصيام. الكافر يعذب لأنه ما صام، يعذب الكافر لأنه ما صام، يعذب ويحاسب على ذلك. فإذا الزكاة لا تجب على الكافر، لكنه يحاسب عليها، يحاسب عليها. فإذا قال ليس على المسلم، ليس على المسلم. إذا قلنا الذي تجب الشروط التي يجب توافرها في صاحب المال لتجب عليه الزكاة، أولا الحرية، ثانيا الإسلام، وثالثا ذكروا مسألة، هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ هذه مسألة ما وقع فيها الخلاف، أرجو أن نتصور المسألة. مال الصبي الصغير أو مال المجنون، هل تجب الزكاة فيه؟ هل ممكن هذه المسألة تصور تقع؟ الجواب نعم. مات أب وترك صبيا صغيرا، ترك له 10,000 دينار، 20,000 دينار، هذا الصبي ما بلغ الحلم بعد، هل هذه 10,000 دينار التي تركها أبوه فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ لأن أصبحت هذه 10,000 ملك لمن؟ للصغير هذا. فهل من شروط الزكاة البلوغ أو لا؟ أو واحد مات أبوه فترك له تركه وهو مجنون مثلا، ونعرف نحن أن المجنون غير مكلف، هل مال المجنون هذا الذي ترك له هل هذا فيه زكاة أو لا؟ هذا السؤال. أب ترك لابنه الصغير مالا، مات الأب، هذا ابن الصغير ورث هذا المال، أصبح في ملك الولد الصغير، هل في هذا المال زكاة؟ هل نخرج منه الزكاة أو لا؟ ذهب الإمام أبو حنيفة وهو مروي عن بعض السلف أن الزكاة لا تجب في ماله مطلقا، لا تجب في ماله مطلقا. قالوا الصبي والمجنون سقط عنهما التكاليف فلا تجب عليهما، هذا قول. وذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، هذا قول عمر وقول علي بن أبي طالب، قول عبد الله بن عمر، وقول عائشة، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنه أن مال الصبي فيه الزكاة وأن مال المجنون فيه الزكاة، والزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائها المكلف غير المكلف. ما ورد في الشرع أن الزكاة يشترط فيها أن يكون مكلفا، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قال من أموال الأغنياء. فالغني لو كان صبيا غير بالغ يجب في ماله الزكاة، فينبغي على وصي هذا الصبي الصغير أن يخرج من ماله الزكاة، وينبغي على ولي مال السفيه أو مال المجنون أن يخرج من هذا المال الزكاة، وينبغي على ولي مال اليتامى أن يخرج من هذا المال الزكاة. يتامى صغار ترك أبوهم لهم مالا، فنقول يجب أن يخرج منها الزكاة، يجب. إذن لا يشترط البلوغ في الذي تجب عليه، لا يشترط البلوغ ولا يشترط العقل، لا، المال الذي تجب فيه الزكاة تجب في عين المال، في ذات المال تجب الزكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم وقول الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وذكرت أقوال عن الصحابة مذكورة في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وذكرها كذلك الإمام بن حزم في المحلى. إذن نستنتج من هذا أن الصبي والمجنون، نعم، في المال الذي في ملكهما الزكاة، نعم، وينبغي على ولي المال هذا أن يؤدي الزكاة في مالهما. يقول يا شيخ صبي، يقول يتامى، ينبغي أن يؤدي الزكاة في مالهما. وولي اليتامى كما في التفصيل في سورة النساء وسورة البقرة ينبغي أن يعتني بمال اليتامى وأن ينميه حتى لا تأكله الصدقة. روي أثر عند الترمذي لكن ضعيف، في ضعف، أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لأن أموال اليتامى ترك لهم أبوهم مالا، لو كل سنة زكيت 10 سنوات مثلا، زكيت هذه الأموال لمدة 10 سنوات، يعني سينقص المال الأصلي كثيرا. فقال إيش عمر؟ اتجروا في أموال اليتامى، يعني هذا المال الذي تركه أبوه شغله في التجارة وأدي زكاته، لكن سينمو، ستنمو التجارة هذه، شغله وأخرج منه الزكاة، أخرج من هذا المال. قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. إذن شروط الوجوب الحرية والإسلام، وأما البلوغ أو العقل فلا يشترط في الزكاة، لا يشترط في الذي تجب عليه الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. اسمعوا كلمة الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في هذه الفائدة العظيمة، قال رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها. ما هي أموال القنية؟ أموال القنية يعني المعدة للاقتناء. واحد عنده فرس، هذا ليس عليه فيه زكاة، لما؟ ليركبه، أعده عنده للاقتناء. كذلك واحد عنده عبد لخدمته، ليس فيه زكاة، لما؟ لأنه أعده للاقتناء. الآن واحد عنده سيارة، هل فيها زكاة؟ لا، لأنه أعدها للاقتناء، هو يذهب ويروح بها. واحد عنده بيت، هل فيه زكاة؟ عنده بيت الآن، بيت يسكنه، هل فيه زكاة؟ لا. ولو ما هذا البيت يصل ثمنه إلى 1,000,000 دينار، واحد بنى بيتا بمليون دينار، هل هذا فيه زكاة؟ ما فيه زكاة، بيت ليسكنه ما فيه زكاة. لما؟ لأنه من أموال الاقتناء التي يقتنيها. بيت عنده أرض اقتناها له وثمنها 1,000,000 دينار، ما عليه زكاة، ما عليه زكاة. هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، أموال القنية لا زكاة فيها. ومن هنا أيها الإخوة أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه لا زكاة في عروض التجارة. قال واحد عنده عروض تجارة، قال لا زكاة فيها، من هنا أخذ من هذا الحديث، قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نقول هذا الحديث حج عليهم ليس حجة لهم، لما؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه، يعني على وجه الاختصاص في فرسه، الفرس الذي يختص به ويتخذه لنفسه ليس عليه صدق، يركبه ويسافره. لكن لو عنده 20 فرس وبتاجر فيهم، هذا اسمه فرسه؟ ليس المسلم في فرسه؟ لا. الآن واحد عنده سيارة بروحه بيجي فيها ما عليه زكاة. واحد عنده 10 سيارات بتاجر فيهم، هذه كلها 10 سيارات للاقتناء؟ لا، للتجارة هذه. فلذلك هذا الحديث حجة عليهم لا لهم، لأنه قال ليس على المسلم في فرسه، يعني الذي يملكه مختصا به، قال ولا عبده. أما صاحب عروض التجارة فإن صاحبها لم يختص بها، وإنما أراد من خلالها التكسب. صاحب عروض التجارة إنما أراد من هذه الأموال التكسب، التكسب. وقد يقال أيها الإخوة هذا المفهوم مسكوت عنه، لكن نقول هذا الحديث، لكن قولهم هذا الحديث لا يدل على وجوب زكاة عروض التجارة، نقول لا، هذا الفهم ليس صحيحا. لا الحديث الواردة وبل النصوص في أن زكاة عروض التجارة واجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن عروض التجارة فيها الزكاة. وحكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. بعض أهل العلم نقل إجماع الصحابة والتابعين، نقل ذلك ابن المنذر وأبو عبيد، نقلوا الإجماع على أن عروض التجارة فيها الزكاة. يا حسرة على المسلمين، يا حسرة على المسلمين، كم من التجار يؤدون زكاة عروض التجارة؟ كم منهم يؤدون زكاة عروض التجارة؟ كم واحد فاتح محل ألبسة، محل أدوات منزلية، محل كذا، كم واحد يؤدي زكاة كل سنة على عروض التجارة؟ كم واحد؟ بقول نقل ابن المنذر ونقل أبو عبيد الإجماع على ذلك، الإجماع. وإن كان بعضهم يقول لا الإجماع لا يصح، والإجماع يحتاج إلى ثبوت، وخالف طبعا ابن حزم فقال لا تجب في زكاة عروض التجارة، العروض التجارة فيها الزكاة. خالف صديق حسن خان كذلك، الشيخ الألباني من المعاصرين خالف قال لا تجب في عروض التجارة الزكاة. لكن الأدلة أيها الإخوة تخالف هذا، الأدلة على نقيض ما قالوا، الأدلة وقول جمهور أهل العلم يوجبون الزكاة في عروض التجارة، في المحلات التجارية التي يتاجر بها الناس، يتخذون بضاعة للتجارة فيها زكاة، وزكاة تخرج كل سنة. وقد نص وقد ذكر رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فكثير من العلماء استدلوا بهذه الآية من طيبات ما كسبتم على زكاة عروض التجارة. قال البخاري في كتاب الزكاة في صحيحه قال باب صدقة الكسب والتجارة، باب صدقة الكسب والتجارة، بوب على هذه الآية. قال ومعنى قوله ما كسبتم يعني التجارة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال باب صدقة الكسب والتجارة، صدقة الكسب والتجارة. ذلك احنا قلنا لابد أن نقف نحن مع الأموال الزكوية. الأموال الزكوية شو هي؟ التي يزكى فيها شو هي؟ 5 أصناف: الذهب، الفضة، بهيمة الأنعام، الزروع والثمار الخارج من الأرض، وعروض التجارة. هذه التي فيها الزكاة، 5 أصناف، هذه هي الأموال الزكوية. يعني ينتبه كل مسلم إذا كان عنده من هذه الأشياء أنه وقف انت عليك زكاة، انتبه. ذهب، فضة، بهيمة أنعام بالترتيب ذكرناه والتصنيف وكم يخرج، وزروع والثمار الخارج من الأرض يعني، وبهيمة وعروض التجارة، هذه 5 أصناف. الآن يأتي أشياء مختلف فيها، مثلا العسل، هل العسل فيه زكاة أو لا؟ الركاز هل واجب فيه زكاة أو لا؟ وسيأتي الكلام فيها، لكن هذه من أشياء مختلفة. لكن 5 هذه على قول الجمهور: ذهب، فضة، عروض تجارة، بهيمة أنعام، الخارج من الأرض فيها زكاة. فعروض التجارة يقال فيها زكاة، ولا يستدل بهذا الحديث. هذا الحديث ليس حجة، ليس على المسلم في فرسه الذي يملكه الذي عده للقنية، أما الذي يعد للتجارة. ولذلك بقول لك عندك أرض، عندك أرض ما عليها زكاة، أرض تريد أن تبيعها فيها زكاة ولا ما فيها؟ نفس الأرض هذه التي تريد يقول، يقول والله أنا نويت أني أبيعها، نفس هذا يقول والله نويت أبني عليها بعدين قلت خلاص نويت أبيعها، حال عليها الحول ولسه عني ما انباعت سنة بدك تأدي زكاتها. يعني أنت اشتريت هذه الأرض بنية أن تقتنيها أن تبني عليها، بعد شهر قلت لا أنا والله نريد أنا أريد أن أبيعها، بعتها بعد شهرين ما فيش مشكلة، بعد ثلاثة ما في مشكلة، بقيت في عرض التجارة عرضتها أنت نويت تبيعها سنة، عليك أن تؤدي زكاتها، عليك أن تؤدي. وكيف تؤدي زكاتها؟ ربع العشر، ربع العشر، كم ربع العشر؟ من كل ألف 25 دينار، هذه مختصرة بلغتنا، كل ألف 25 دينار، 10,000 قيمة الأرض عليك زكاة 250 دينار، هذه زكاة فرض واجب ما يجوز التخلف عنها، ما يقال والله هذه صدقة أحط 10 دنانير في المسجد، ما بنفع يا إخواني، أعطي فقير دينار شحاد أو كذا أعطيه باب الجامع الحمد لله أديت صدقة، هذه زكاة واجب بدك تحسبها بالورق والقلم، تحسبها حق لله واجب. فإذا عروض التجارة فيها الزكاة، وسيأتي بإذن الله مزيد بسط كيف يخرج زكاة عروض التجارة، كيف يحسب الديون اللي عليه، الديون اللي له التاجر كيف يحسب الديون اللي عليه، التي عليه الديون التي له، وكذلك هل تخلط بالمال الذي عنده ولا ما تخلط؟ المعد عنده ذهب مثلا، عنده ذهب ما وصل 85 جرام وعنده بضاعة في المحل بألف دينار، هل يضم الذهب إلى عروض التجارة أو لا؟ هذه مسائل إن شاء الله نكمل ونتكلم عنها الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.